كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. أحمده سبحانه عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعينهم بإحسان وعن معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا أيها الأخوة لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين. في هذا اللقاء إن شاء الله حديثنا عن رجل من أعياء الأمة وكرمائها، ومن الذين كانهم سبق في الإسلام وقدم صدق. إنه خليفة من خلفاء الأمة، ومن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إنه كان له منزلة كريمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له شأن في الأمة، وأعز الله تعالى به الإسلام وأهله. أتدرون من هو؟ إنه عمر الفاروق. إنه عمر الفاروق، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم، وذلك بعد البعثة بست سنين، وكان ذلك الإسلام من عزة الإسلام وأهله. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان إسلام عمر رضي الله عنه، فكان إسلامه فتحا للأمة ونصرا. وقد كان الناس كما قال عبد الله بن مسعود يصلون في بيوتهم، فلما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه أصبحنا نصلي بجوار الكعبة، وكان قد أصاب قريش ما أصابهم من الغم والهم جراء ذلك، فالحمد لله. وانظر إلى أن الله سبحانه عز وجل يستعمل من خلقه، من عباده، من يكون أنصارا للدين ويعز الله تعالى بهم الإسلام. فكن كذلك أيها المبارك من الذين يرفع شأن الإسلام ويدعو إلى دين الله تعالى، وأن يكون قويا في الحق بما أمر الله تعالى به، وأن يكون صادعا به، وأن يجتهد في ذلك ويصبر ويتأسى بذلك بالصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك عمر الفاروق. أسلم عمر رضي الله عنه، وحينما أسلم كان لإسلامه قصة، فإنه كان شديد العداء والعداوة للإسلام وأهله. وعزم مرة حينما رأى تفرق الناس، وأن الناس حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى منهم من حصل بينه وبين إخوانه وقربته فرقة، وقد ذهب أناس إلى الحبشة في الهجرة الأولى، فشعر أن ذلك سبب في صدع رأب أو في الصدع، فكان ذلك فيما رآه أنه صدع في قريش، فأراد أن يخلص الناس من ذلك، وعزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ سيفه متوشحه وعمد إلى هذا الأمر العظيم الذي ظن أنه سيفعله، لكن الله تعالى أراد أن يكون خليفة، وأن يكون صحابيا جليلا، وأن يكون فاروق هذه الأمة فرضي الله عنه. فلقيه نعيم بن نحام ابن عمه من قرابته، فقال: أين تريد؟ فقال: أريد قتل محمد. فقال: أنى لك ذلك؟ وهل ستتركك بنو عبد مناف تقتل محمدا ثم يتركونك؟ ولكن عليك بأهلك. وحينها غضب عمر فذهب ويمم وجهته إلى بيت أخته، وكانت أخته فاطمة بنت الخطاب قد أسلمت هي وزوجها سعيد بن زيد ابن عم عمر، فغضب لذلك، وقد كان خباب أردت عندهم في بيتهم يقرأ القرآن، فلما سمع خباب صوت عمر اختبأ، ولقي حينما لقي فاطمة أخته فضربها حتى خرج الدم من وجهها، ثم إنه أخذ الصحيفة التي كانت بين أيديهم فقرأها فتأثر بذلك التأثر العظيم، وقال له سعيد بن زيد: لعلك أدركتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر ذلك، وحينها عزم على الإسلام والدخول في هذا الدين، وشرح الله صدره وقلبه للإسلام، فذهب إلى دار الأرقم، وكان دخل الدار فلقي النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: فخرج الناس حينما أرادوا إلى المسجد الحرام صفين، صف كان معهم حمزة للصلاة، حمزة ابن عبد المطلب، وكذلك كان صف عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: إن الله قد أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وقال أيضا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هكذا. وقد نزل الحق موافقا له في مواقف كثيرة، وذلك دليل على صدق إيمانه وما كان عليه من إخلاص العمل وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام وصدعه بالحق. وقال مرة عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. هكذا كان هو قويا في الحق، حتى أن الشيطان كان يخافه ويهابه، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتقدم معنا ذكر ما كان ممن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر ابن الخطاب. هكذا كان عمر. وكما تقدم أنه قد نزل القرآن موافقا لرأيه، فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي سلول، وكان منافقا بل كان رأس المنافقين، فقال: تصلي عليه؟ فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق؟ وقد نهى الله تعالى عن أن تستغفر لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد نهاني أن أستغفر لهم 70 مرة، وإني سأزيد على ذلك. فصلى عليه، ثم أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، وذلك قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. وكذلك حينما نزلت آية الحجاب، فقد كان قد أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وكذلك في قتل أسارى بدر، وقد نزل القرآن موافقا لرأيه، وكذلك ما كان من الصلاة خلف المقام، مقام إبراهيم، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هكذا كان هو رضي الله تعالى عنه، وقد كان في زمنه قد امتدت الفتوحات، وكان عفيف البطن، وكان يحس بالمسلمين، وقال لا أشبع حتى يشبع الناس، وكان ذلك في عام الرمادة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وألحقنا الله تعالى بهؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوقها مات النجوم، يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم، هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم، ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.